بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام: وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا، فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا. وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه، يمنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة لمقطع.
نعم، الحديث يحتمل وجوه، الحديث الذي يحتمل وجوها يأخذ بكل وجه بعض أهل العلم، وعندهم من الدلائل والمرجحات ما يرجح ما اعتمدوه، وقد يكون عند بعضهم من الموانع ما يمنع اعتماد الاحتمال الثاني. هذه المسألة واسعة في فهم النصوص، ولا يلزم أحد بفهم غيره، لا يلزم أحد بفهم غيره، لكن هذا لأهل العلم، أهل النظر في النصوص، الذين لهم أن يفسروا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، الذين يأون ويرجعون إلى علم، وليس لكل أحد أن يفهم من النصوص ويحتج بمثل رب مبلغ أو عام سامع ويأتي بفهم جديد، لا يعتمد على ما فهم سلف هذه الأمة وأئمتها. نعم، قد يفتح الله جل وعلا على إنسان ما يرجح به بين المسائل ويصل، ولذا جاء السؤال في صلاة الليل وغيرها: اهدني لما اختلف به من الحق بإذنك. قد يتبين لك ما لم يتبين لشيخ، ويتبين لشيخ ما لم يتبين لشيخه، وكل هذا لمن أدام النظر في كلام سلف هذه الأمة، لا سيما الصحابة والتابعين الذين فهموا النصوص على وجهها. ثم يأتي شخص يفهم من النص فهما جديد، نعم، ولا يعرف بعلم ولا يعرف بإدامة النظر في كلام أهل العلم، مثل هذا في الغالب لا يوفق، يكون فهمه تبعا لهواه، والله المستعان. نعم.
وأما القسم الثاني وهو الظاهر، فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية.
الراجح هو المعمول به في الأحكام، سواء كان الراجح هذا المبني على غلبة الظن، يعني المسألة تحتمل النقيض، لكن النقيض مرجوح، والاحتمال الظاهر هو الأقوى، فالعمل بالظاهر الذي هو الراجح متعين في الأحكام، كما أن الخبر في الأصل الذي دلالته ظاهرة وثبوته ظاهر، بمعنى أنه ليس بقطعي، لا قطعي الدلالة ولا قطعي الثبوت، إنما راجح الثبوت راجح الدلالة، هذا يجب العمل به، لأن العمل بغلبة الظن واجب. نعم.
أحسن.
أي يمنع حمل الحديث عليه لوجود أدلة أخرى، مثل المحروم الذي مثلنا به له أكثر من معنى، نعم، المفلس له أكثر من معنى شرعي، نعم، يأتي في نص يكون الظاهر فيه أنه من كان عنده مال فأفلس، يعني فقد هذه الأموال، نعم، افتقر بعد أن كان غنيا، هذا أفلس، وإذ يحمل عليه بعض النصوص ويمنع من إرادة المعنى الآخر وإن جاء به نص. نعم، لو عندك حديث: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. نعم، هل يمكن أن تحمل هذا الحديث على ما جاء في أتدرون من المفلس؟ وش المانع من حمله؟ نعم، فيه نصوص تمنع من حمله على هذا، وهو شرعي ثابت بالنص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني وهو الظاهر، فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية في اتفاق العلماء المعتبرين. فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه، فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به،
فإنه يجب خبر الواحد إذا صح ملزم، يجب العمل به في جميع أبواب الدين سواء أفاد القطع أو الظن، يجب العمل به في جميع أبواب الدين، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في جميع الأحكام، في الفضائل، في التفسير يثبت فيه سبب النزول وغير ذلك، جميع أبواب الدين تثبت بخبر الواحد إذا صح أو حسن، المقصود أن يكون في دائرة القبول. نعم،
أحسن الله عليك. قال: فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا. وكذلك لو
جمع من المبتدعة يرون أن العقائد لا تثبت إلا بالأخبار القطعية، لا بد أن تكون بالقرآن أو متواتر السنة، أما الأحاد لا تثبت بها عقائد، لكن هذا الكلام ليس بصح، الشرع متساوي الأقدام، الذي تثبت به الأحكام تثبت به العقائد. نعم.
وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة،
وعلى ظاهرة مثل فصلي ربك وانحر، ثبوت قطعي في القرآن لكن الدلالة على صلاة العيد نعم ليست بظاهر، يعني ليست بقطعية، استدل بها الحنفي على وجوب صلاة العيد لكن ليست دلالة الآية على صلاة العيد قطعية. نعم،
أحسن الله عليك. وعلى هذا حملوا حديث عائشة، وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها لامرأة أبي إسحاق السبيعي: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالوا: فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم، وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العملية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم. وأيضا
نأخذ من خبر عائشة تحريم الفعل، نعم، لكن هل نأخذ منه إبطال الجهاد؟ نعم، ما نأخذ من إبطال الجهاد، لأن هذا أولا اجتهاد وزجر، نعم، تريد تنفير من فعله وزجر عما حصل منه. نعم،
وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد، فعلى قولها
سيما إذا ترجح عنده القول الآخر لا يلحقه الوعيد، إمام مجتهد مثل الشافعي رحمه الله حينما يقول بجواز العينة مثلا، هل نقول إنه داخل في الوعيد؟ إمام مجتهد، نعم، ما أن يكون حمل الصورة غير ما حمل عليه أهل العلم، أو أنه لم يبلغ الخبر أصلا. نعم،
فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية. ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه،
فإن مثل المتتابعات صيام ثلاثة أيام متتابعة صح عن ابن مسعود لكنها ليست في المصحف، فمن أهل العلم يرى لزوم العمل بها لأنها صحت وثبت سندها. نعم، ومنهم من يقول لا يلزم العمل بها لأنها لم تصح قرآن ولا سيقت على أنها سنة، فتحمل على أنها تفسير واجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه. نعم،
فإنها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين. وذهب الأكثرون من الفقهاء، وهو قول عامة السلف، إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية. ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وتوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه أو توعد عليه بعقوبة معينة، حيث أن كلا منهما إخبار عن الله تعالى، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل، فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني. بل لو قال قائل العمل بهذا في الوعيد أوكد كان صحيحا، ولهذا كانوا يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يتساهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل، خطأه في اعتقاد زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ، فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه. فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه.
التفريق قول الجمهور، التفريق قول الجمهور، وأن الفضائل تثبت بما لا تثبت به الأحكام، فضائل تثبت بالضعيف عندهم، لأن أصل الحكم ثابت، يبقى الأثر المترتب والأجر المرتب عليه أو الوعيد المترتب عليه لا يحتاج فيه إلى مثل ما يحتاج في الأحكام. هذه حجة الجمهور في قبول الضعيف في الفضائل. نعم،
أحسن الله إليك. فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه، فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه، سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء
يرجحون الحاضر على المبيح. لماذا؟ لأنه إذا كف عن الفعل، نعم، إذا كف عن الفعل سلم من الإثم إن وجد، نعم، بينما الفعل نفسه لا يترتب عليه ثواب، ما يقال حرم من الثواب، لأن المسألة بين حاضر ومبيح. نعم،
أحسن الله عليك. وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا. وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء.
والاحتياط للدين مطلوب، الاحتياط للدين مطلوب، لكن يشترط ألا يؤدي هذا الاحتياط إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور. شيخ الإسلام يرى أنه إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. نعم،
أحسن الله عليك. قال: وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل، قطعنا بعدم الشيء المستلزم، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم
لما بينهما من التلازم. نعم.
وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إليه إلى نقله حجة عامة. فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك. وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا كما لا يجب في حكم ذلك الفعل. فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها، باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع. وهذه القاعدة تظهر بأمثلة، منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد: أوه عين الربا، كما قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. الحديث. وهذا يوجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النساء في الحديث. ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنهما.
يرد عليه حديث بلال لما باع الصاع بالصاعين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا. لكن حديث لا ربا إلا في النسيئة وإنما الربا في النسيئة، هذا في الصحيح في البخاري، يدل على أنه لا ربا أشد وأعظم إلا في النسيئة، يعني أمر النسيئة أعظم من ربا الفضل، مع أن الربا الفضل ثابت تحريمه بالدلائل القطعية. وفي كثير من صور الربا لا يتصور انفكاك ربا الفضل عن ربا النسيئة، لا يمكن أن يتصور انفكاك عن ربا النسيئة إلا في قضايا مثل الصاع بالصاعين وشبه. نعم.
سلام. مثل ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا، لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمرة عشرة: عاصر الخمرة ومعتصرها وشاربها. الحديث. وثبت عنه من وجوه أنه قال: كل شراب أسكر فهو خمر، وقال: كل مسكر خمر. فمن أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد.
أفيستحل
مسلم أن يقول عن فلان وفلان كانا كافرين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟
من فلان
فالرجل
فيستحل مسلما أن يقول إن فلانا وفلانا كان كافرين بمنزل على محمد. اللهم صل وسلم.
زهير
هذا المكتب الإسلامي
ما خرج عندك الحديث
إلا المخرج لكن سقط.
إيه نعم
كتابتي الشيخ نوقف.
نعم
نقل في الشيخ إذا تعبت
فيه
أقول نقل في الشيخ
وقفت على موقف.
إيه
وش اللي بعده؟
وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في سياق الله
نقل عن طائفة المفضلاء المدنيين من إتيان النحاش مع مرارة
هذه انتهت. إيه
نعم نقف عليه
وكذلك الشيخ. قد ثبت عنه أنه لعن في الخمي عشر هذا
بعده
كلها نصوص
نصوص كبيرة.